رب العالمين، وصلاة الله وسلامه وبركاته على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. المصدر لبس، أما اللبس بمعنى الخلط، لرفع البلاء بعد نزوله أو دفعه قبل نزوله. تعلق الإنسان بهذه الأسباب الواهية أن يعلق على نفسه وعلى أولاده خيوطا، إما خيطا أو سيرا أو حلقة من حديد أو نحاس أو رأس ثور يعلق على بابه وفي مجلسه، أشياء يتعلق بها العوام وأمثال العوام يحسبون أن هذا أمر هين وهذا ليس بالهين. التعلق لهذه الأشياء ينافي التوكل، وخصوصا إن اعتمد اعتمادا خلفيا، لأن هذا الشيء ينفعه، يدفع عنه الضر ويجلب له الخير ويرفع عنه البلاء بعد نزوله، إن تعلق عليه بقلبه معتقدا أن ذلك نافع، هذا من نوع الشرك الأكبر. وإن فعل ذلك واعتبر سببا من الأسباب النافعة، يعتبر ذريعة من ذرائع الشرك، وهو من الشرك الأصغر. كل هذه الأشياء التي يطلق عليها أو تعتبر من الشرك الأصغر، كالتمائم وكالحلف بغير الله وغير ذلك، إن بقيت على ما هو معتاد عند الناس، عمل الإنسان اتباعا للعادة والتقاليد أو جعل ذلك سببا من الأسباب، تعتبر هذه الأشياء كلها من باب الشرك الأصغر، لأنها وسائل وذرائع إلى الشرك الأكبر، إذ فيه التفات إلى غير الله. وإن فعل ذلك، حلف بغير الله، علق هذه الأشياء معتقدا فيها أنها نافعة وضارة بذاتها، انتقلت إلى الشرك الأكبر، وذلك ينافي التوكل الذي هو شعبة من شعب الإيمان. التوكل شعبة عظيمة من شعب الإيمان. التوكل هو الاعتماد على الله مع الأخذ بالأسباب المباحة المشروعة في نجاح الأسباب. ليس التوكل ترك الأسباب والاتكال، بل التوكل استعمال الأسباب المباحة والمشروعة ثم الاعتماد على الله، لا الاعتماد على الأسباب نفسها. لو كانت الأسباب مباحة كالتغرب لطلب العلم وفتح الدكان للتجارة والعمل في الزراعة، هذه أسباب مباحة مشروعة، لكن لو اعتمد الإنسان عليها اعتمادا كليا تحول إلى معنى آخر، وهو الالتفات إلى غير الله. والأسباب لا يعتمد عليها، تستعمل مع الاعتماد على الله في نجاحها، هذا هو التوكل. وهذه الأشياء حيث إنها تتنافى مع التوكل هي من وسائل الشرك، إن وقفت إلى الحد الذي وصفنا، أو هي نفسها من الشرك الأكبر إن حصل فيها ذلك الاعتقاد. باب من الشرك إلى آخره. وقول الله تعالى: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، أخبروني ما تدعون من دون الله، إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. سكت المشركون ولم يجيبوا، سئلوا هذا السؤال وسكتوا، لأنهم لا يعتقدون في آلهتهم هذا المعنى، إذا لماذا يعبدونها؟ لتكون لهم شفعاء ووسطاء عند الله، لتقربهم إلى الله زلفى. أما كونها ترفع البلاء وتدفع وتنفع وتمسك الرحمة، لا، لا يعتقدون في هذا الاعتقاد المشركون. لذلك لم يجيبوا لما يسألوا هذا السؤال. قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. ولما سكتوا أمر الله نبيه أن يقول قل حسبي الله، الله كافي، عليه وحده يتوكل المتوكلون. هذا من هنا تعلمون أن الالتفات إلى هذه الأشياء من الشرك ويتنافى مع التوكل، لأن الآية فيها حصر التوكل على الله، عليه قدم المعمول على العامل، تقديم الجار والمجرور هنا يدل على الحصر، عليه وحده يتوكل المتوكلون. المتوكلون المؤمنون الصادقون لا يتوكلون إلا على الله، عليهم، عليه سبحانه وتعالى اعتمادهم وتفويضهم ورجاؤهم فيه. من ترك هذا المعنى فقد التوكل، وفقد التوكل شرك. فالتوكل والاعتماد على الله اعتبر آية من آيات نبي الله هود، وبعض الأنبياء آياتهم آية مادية كناقة صالح وعصا موسى وانشقاق القمر، هذه آيات مادية واضحة. لكن هل تذكرون آية كهذه لبعض الرسل كهود؟ لا. قالوا آيته آية هود، لما قال له قومه إن نقول إلا عثراك بعض آلهتنا بسوء، ماذا قال لهم؟ ماذا كان الجواب؟ في جوابه تجدون آيته، قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون، كيدوني جميعا ولا تعطوني مهلة وفعلوا ما شئتم على الآن. ثم قال إني توكلت على الله ربي وربكم. الجملة هذه في قوة التعليم، لأني توكلت على الله، الله ربي وربكم، أنتم مربوبون لربي، توكلت عليه، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم، ناصيتي ونواصيكم بيد الله هو الذي يفعل ما يشاء، ماذا تقدرون أن تفعلوا؟ قالوا هذه من أخفى الآيات، حيث إنها آية معنوية، لكن من حيث المعنى من أقوى الآيات، آية قوية، لم يستطيعوا أن يفعلوا شيء. والمؤمن إذا قوي إيمانه واعتماده على الله لا يبالي، لأنه بين أحد أمرين، إما أن يمتحنه الله ويسلط عليه أعداءه فيصبر ويحتسب وهو على خير، أو أن ينصره على خصومه وعدائه فيشكر الله فهو على خير في تلك الحالتين، لا ينقصه شيء، فهو ما يريد إلا ما عند الله، وما عند الله يحصل في الحالتين، في حالة الامتحان وفي حالة الانتصار. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أيام مجلته لما كانوا يتعبونه بين دمشق وبين القاهرة، إذا نشط وظهر نشاطه ودعوته ومقاومته لخصومه في دمشق يتصل الوشاة بالسلطة فيقولون إما السجن أو النفي، زبنا صدرا من هذا الرجل، يخجل فيفتح مدرسة في السجن يعلم عبادة ومدرسة وتأليف تشتغل، فيتضايقون منه فيخرجون، قالوا لا ينفى، إذا نفي إلى القاهرة له مسجد يدرس فيه يجتمع عليه الغرباء من المغاربة وغيرهم فينشر العلم، فيتضايق الوشاة في القاهرة، قالوا إما السجن وإما النفس. وهو في مثل هذه الحالة يقول: ماذا يفعل خصومي؟ جنتي معي، جنتي في صدري حيثما حيثما أروح. نفي سياحة، وسجني خلوة، وقاتلي شهادة، ماذا يصنعون؟ وهو ما يريد غير هذا، إما أن يدخل الخلوة فيعبد الله، أو السياحة ينشر العلم في سياحته يعني التفرج، أو يقتل في سبيل الله. إذا وصل العبد إلى هذه الدرجة من اليقين استراح في هذه الدنيا. وهذا الضيق والتضايق والتضجر والهم والغم